وبنعمته تتم الصالحات، وبنعمته تبارك وتعالى نجري هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بعالم جليل، إنه الدكتور محمد راتب النابلسي، لنتحدث معه حول معنى السعادة الحقيقية، حول العقل والنقل، حول دور العلماء الحقيقي في نهضة الأمة ومواضيع أخرى. سعيد جدا بوجودكم بيننا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تونس.
بارك الله بكم وبإذاعتكم ومحطتكم وببلادكم.
نراكم دائما في محطات تلفزيونية مختلفة، اقرأوا الرسالة وغيرها، وشرف لقناة المتوسط أن تكون بيننا هذا اليوم لنتحدث معكم حول مواضيع كثيرة. قبل أن نتحدث معكم فضيلة الشيخ عن أول سؤال، بعض المشاهدين الكرام لربما ما عندهمش فكرة كبيرة عن من هو ضيفنا هذا المساء، خنشوف هذا التقرير الذي أعدته زميلتنا إيناس الفرشيشي لتقدم لمحة بسيطة عن عالم جليل وكبير، فمع هذا التقرير.
هذا الكون كله مسخر للإنسان، كلام النبي واضح، كلام النبي معصوم عن الخطأ، كلام النبي وحي غير متلو لا ينطق عن الهوى.
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما الاثنين فعليك بالعلم. إنه الشيخ محمد راتب النابلسي. ولد الشيخ النابلسي سنة 1938 بدمشق، وهو شخصية إسلامية معروفة بالدروس والمحاضرات القيمة القائمة بالأساس على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والتي وصفها بالسبق العلمي، وهي العمل على إظهار الحقيقة وفق نواميس الكون.
دماغ الإنسان 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد. خلايا قشرة الدماغ 14 مليار خلية. مكان الذاكرة بحجم حبة العدس تتسع لسبعين مليار صورة. الدماغ الآن عاجز عن فهم ذاته.
طلب الشيخ النابلسي العلم الديني والشرعي في وقت مبكر في حياته. عمل في حقل التعليم الجامعي في كلية التربية بجامعة دمشق قرابة 30 سنة، وهو يدرس مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ترأس هيئة الإعجاز القرآني، وله مؤلفات إسلامية من أبرزها نظرات في الإسلام، تأملات في الإسلام. هو الشيخ محمد راتب النابلسي الذي اشتهر بتفكره في ملكوت السماوات والأرض، الذي اعتبره أقرب بوابة لرؤية عظمة الخالق.
أرحب بكم سيدي مرة أخرى في قناة المتوسط دكتور النابلسي،
وبقناتكم وببلدكم إن شاء الله.
الله يخليك سيدي. ما استمعنا إليه الآن وما استمعنا إليه من فضيلتكم فيما قدمتموه من دروس يعطينا انطباعا أن الإسلام دين علم وتفكر ومعرفة، إلا أنه للأسف في أيامنا هذه من بني جلدتنا يسوق على أساس أنه طقوس وتمائم تجعل من العالم الشرعي شبه مشعوذا عدوا للعلم بعيدا عن مشاغل الناس.
أقول وبالله المستعان أن الله جل جلاله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود، الكون ما سواه. ومعنى ممكن الوجود، ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. أليس من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر ونرتاح كليا أو أن يكونوا في قارة خاصة أو في حقبة خاصة، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. فحكمة الله أن تكون هذه المعركة بين الحق والباطل أزلية أبدية.
ولكن من بني جلدتنا من يقول أن العالم الشرعي للرقية وللتمائم، ولكن لا يمكن أن نستعين بالديني في المعيشة الحياتية.
قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون، شيء طبيعي جدا في حق وفي باطل، والباطل يتكلم وقد يزخرف كلامه، لكن في النهاية والعاقبة للمتقين.
والعلم يلعب دورا مركزيا في العلم الشرعي.
أنا أقول كما قيل في المقدمة: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، لكن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أخانا الكريم، يعني الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. أنا أرى أن أعدى أعداء الإنسان الجهل. ومشكلة الجهل في عنا جاهل بسيط وجاهل مركب، فمن الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، منهم من يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه، منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه. أما الرابع
مركب،
ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه،
والعياذ بالله.
معركة الحق والباطل أزلية أبدية، شيء طبيعي جدا، وأهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. أوذيت في الله، كلام النبي الكريم، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. النبي الكريم في هجرته، الفرق هو الثقة بالله، في هجرته تبعه سراقة ليقتله وليأخذ 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. قال له النبي الكريم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟
سبحان الله،
ماذا تعني هذه الكلمة؟
ثقة بالله تعالى.
أنا سأصل إلى المدينة سالما، وسأؤسس دولة، وسأنشئ جيشا، وسأحارب أكبر دولة في الأرض،
ويقوى عندي،
وسأنتصر عليها، وستأتيني غنائمها، ولك يا سراقة سوار كسرى. هذه ثقة بالله. من صفات المؤمن أنه واثق أن الله ينصره. أما لو حذفنا هذه الثقة انتهى الدين،
حتى وإن بدا عكس ذلك.
طبعا امتحان من الله، امتحان.
نعم.
من الله.
تحدثتم فضيلة الشيخ عن العلم، فهل تقصدون بذلك العلم الوضعي أم العلم الشرعي؟
والله هو المطلق العلم، إلا أن هناك علما يمتع ولا ينفع.
نعوذ بالله من علم لا ينفع.
لا ينفع. هناك علم ينفع لكن في الدنيا فقط، أما أن تعرف الله، أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك وعلة وجودك، أن تعرف لماذا خلقت، ماذا أعد الله لك في الآخرة، هذا العلم الذي ينفع. لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل. قد تحمل دكتوراه في الفيزياء النووية، فإن لم تعرف سر وجودك ولا غاية وجودك ولا علة وجودك ولا من هو ربك العظيم ولا الجنة وما فيها من نعيم مقيم، فأنت لا تعد عاقلا بل ذكي.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما تعليقكم على هذه الآية؟
والله
القمة في الروعة.
التعليق على هذه الآية أن البعوضة، ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة، فلو وقفت بعوضة على يده وقتلها، هل يشعر لثاني واحد أنه قاتل؟
لا،
لا شأن لها إطلاقا. بل إن النبي الكريم قال: لو أن الدنيا بأكملها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولكن بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني تبين أن في رأس البعوضة 100 عين، وفي صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. والبعوضة تملك جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري. فالبعوضة تعرف الأشياء لا بأحجامها ولا بأشكالها ولا بأوزانها، بل تعرفها بحرارتها. ودقة هذه المعرفة 1 على 1000 من الدرجة المئوية، والبعوضة تملك جهاز آخر، جهاز تحليل للدم، ما كل دم يناسبها، تحلل قبل أن تأخذ الدم، ومع جهاز تميع للدم، ومع جهاز فحص للدم، ومع جهاز تميع وفحص وتخدير. فإذا غرست خرطومها، خرطومها في 6 سكاكين، 4 سكاكين على شكل مربع وسكينان على شكل اسطواني،
هذا كله في البعوض،
كل البعوضة كله، فما فوقها في كائن فوق أيضا،
سبحان الله.
فهذه البعوضة أتفه أو أحقر مخلوق في نظر الإنسان تنطوي على هذه الدقة في الخلق. فلذلك حكمة الله في أكبر مخلوقاته كالحوت الأزرق 150 طن، وفي البعوضة 1 على 1000 من الغرام وزنه، 1 على 1000، لكل 1000 بعوضة بيساوي غرام واحد.
يعني يبدو أنها أحد السبل للتعرف على الله عز وجل.
لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض هي العبادة الأولى في الإسلام، سماها العلماء عبادة التفكر، أصلها في الدين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا على عذاب النار. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، ولأنه يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله.
هذا الله العظيم تبارك وتعالى. الناس في أغلب الأحيان يتحدثون عن حبنا له، ولكن قل وندر نجد أحدا يتحدث عن حب الله لنا. فما هي العلاقة المثلى بيننا وبين الله؟ علاقة الخوف، علاقة الرجاء، أم أن علاقة الحب، أم أن ثمة علاقة أخرى؟
والله هناك حالة بينهما: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني يجب أن تعظمه إلى أعلى درجة، وأن يرافق هذا التعظيم المحبة. ممكن أن تكون قاسيا فالناس يخافونك، ويمكن أن تكون سهلا فالناس يتجاوزونك، لكن البطولة أن تحيرهم، أن يحبوك بقدر ما يخافوك. قضية دقيقة جدا، وهذا درس للأب والأم والمعلم والمرشد هو أي منصب قيادي. يجب أن يحبوك بقدر ما يخافوك، أو أن يخافوك بقدر ما يحبوك. هي قضية تحتاج إلى توازن. أن تمسك العصا من طرف سهل جدا، من الطرف الأيمن أو الأيسر، أما أن تمسكها من الوسط وأنت متوازن دائما. فيجب أن يكون المؤمن على محبة لله بقدر ما على قدر من الخوف منه، وهذا درس للآباء والأمهات وأي قيادة إنسانية. القسوة البالغة أنهت العلاقة معه، والتساهل الشديد تجاوزوه، فبين لا تكن لينا فتعصر وقاسيا فتكسر.
نعم نعم، بين الخوف والرجاء. الناس يعيشون سعادة الدكتور حياتهم كلها حتى يزوروا المقابر دون إدراك معنى حقيقة الإنسان.
والله هو أنا ما قرأت تعريفا جامعا مانعا للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري: الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. ولأنه زمن، بالمناسبة الأشياء المادية لها كتلة، لها وزن، لها حجم. أما الأشياء النباتية هي كتلة لها وزن ولها حجم ولها أبعاد سلاسة، وتشغل حيز في الفراغ، لكن النبات ينمو، تميز عن الجماد بالنمو. أما الحيوان شيء له وزن وله حجم وله أبعاد سلاسة، ويشغل حيز في الفراغ وينمو كالنبات، لكنه يتحرك. تميز الحيوان عن النبات بالحركة. أما الإنسان فشيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد سلاسة،
ويتحرك
ويشغل حيز في الفراغ وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات، لكنه يفكر. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية الاستجابة لها طلب العلم، فالإنسان ما لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ما لم تطلب العلم أودع فيك قوة إدراكية، فلذلك الإنسان يتحرك ويأكل ويشرب وينام، كل هذه الصفات يشترك بها مع بقية المخلوقات.
نعم.
إلا التفكر والقوة الإدراكية التي أعطاه الله إياها. هذا التفكر من أجل أن يعرف الله. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الإنسان سعادته أن يتصل بالله الله عز وجل، أو الإنسان في الأعم الأغلب يحب الجمال والكمال والنوال، يحب الكمال والجمال والنوال، والأشياء الثلاثة متوافرة في هذا الدين العظيم. فالإنسان طبعاً كواحد من 7 مليارات و200 مليون، ما منهم واحد إلا يحب سلامته.
أكيد.
والسلامة بالاستقامة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون. هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. وانطلاقاً من حرص الإنسان على سلامته يجب أن يستقيم على أمر الله.
نعم.
من حرصه على سلامته، أما من حرصه على سعادته يجب أن يقدم لله شيئاً. العمل الصالح يضمن له سعادته، والعمل الصالح يرفعه. هذا العمل الصالح يرفع إلى الله، يعود من الله على صاحبه سكينة، هذه السكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء، بل يشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. فالسعادة التي يعيشها المؤمن لا يمكن أن يتصورها غير المؤمن. هذه السعادة لأنها اتصال بالمطلق، اتصال بالإله العظيم، اتصال بالجميل، اتصال بالقوي، بالغني، بالرحيم، بالحليم. لذلك مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً،
ونادى في السماوات. نعم. يعني أحببت. نعم. فلان أن أحبوه.
وإن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر.
سبحان الله.
كيف يكرمك الله عز وجل؟
هل ثمة من أكرم الله؟
إذا اتصلت به. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقال تعالى فاذكروني أذكركم. إنك إن ذكرت الله وصليت أديت واجب العبودية، لكن الله إذا ذكرك ما الذي يحصل؟ إذا ذكرك يمنحك نعمة لا يتمتع بها إلا المؤمن. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما قال أولئك الأمن لهم.
الله.
إذا قال الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، حينما قدمنا شبه الجملة على المبتدأ استفيد من هذا التقديم القصر والحصر.
يا سلام.
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المؤمنون وحدهم ولا أحد سواهم ينعم بالأمن، أما الآخرون فقذف
في قلوبهم،
الرعب بما أشركوا.
يا لطيف.
الإيمان بلازمه الأمن، والشرك بلازمه الخوف،
في علاقة بالطمأنينة كذلك،
قوة بالأرض
في علاقة بالطمأنينة كذلك.
طبعا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت مع من؟ مع الخالق، مع المربي، مع المسير، مع الغني، مع القوي، مع الرحيم. فأنا بقول يعني إذا تعرفت إلى الله وأخلصت له واتصلت به، إن لم تقل ليس في وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، فهناك مشكلة في الإيمان.
وكأنكم ربطتم مسألة السعادة بتحقيق الربوبية لله تبارك وتعالى.
نعم.
فلو فسرت. نعم. لنا أكثر هذا الارتباط بين العبودية وبين السعادة.
هناك لذة وسعادة. الحقيقة اللذة حسية، تأتي من طعام طيب، من منظر جميل، تأتي من الجمال. هذه اللذة لها شروط ثلاثة، تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال، ولحكمة بالغة بالغة الإنسان دائما تنقصه إحدى هذه المقومات. في البداية ما في مال، بس في صحة وفي يعني قوة.
جي الصحة يروح المال.
نعم، بمنتصف حياته صار في مال وفي صحة بس ما في وقت. بعد ما سلم المعمل لأولاده صافي عنده وقت وفي عنده مال بس ما في صحة. فلذلك اللذة لا تكتمل لإنسان.
سبحان الله،
إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي.
اسمحوا لي أن أعيد لكم ما فهمته من حضرتكم. نعم. وأنكم قلتم أن اللذة مؤقتة.
نعم.
ليست دائمة، وهي مرتبطة بالحس، وأن سعادة الحقيقية تتعدى كثيرا.
نعم.
وهذا شروط
والوقت والصحة
التي لا تتوفر كلها معا في أغلب الأحيان،
دائما نقص ينقص الإنسان واحدة. أما السعادة أن تتصل بأصل الجمال والكمال والنوال.
المسلمون ينتمون إلى دين عظيم كهذا، فيه من هذه الحكم والعبر الكثير ومن هذه القيم السامية، إلا أن حالة المسلمين للأسف ليست حالة لا تسر أحدا. هل أصابنا الوهن؟
حالاتهم التي لا تسر أحدا تؤكد عظمة دينهم، لأنهم لما تركوه أصابهم ما أصابهم. تؤكد عظمة هذا الدين. هذا الدين يحتاج إلى استقامة. كيف إذا كان سألنا أحد هل تلخص التجارة كلها في كلمة واحدة؟ التجارة كل مليون نوع، مليار نوع، مليار مستوى بالعالم كله، أنا ألخص التجارة كلها بكلمة واحدة، إنها الربح.
الربح،
فإن لم تربح فلست تاجر.
نعم.
هلا الدين يمكن مؤلف في مليون مجلد، مليون، كل هذا الدين وكل تفاصيله، العقائد والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق وأصول الفقه وأحكام الفقه والفقه المقارن، كل هذا الدين يلخص بكلمة واحدة، الاستقامة. فإن لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. الدين من دون استقامة فولكلور إسلامي، خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، توجهات إسلامية، اهتمامات إسلامية، أقواس إسلامية، بطاقة معايدة إسلامية فقط، هي ممتلئة في حياتنا. بس أما حينما يقول النبي الكريم لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، والمسلمون يزيدون عن 1,700,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، الخلل عندنا.
هل أصابهم الوهن وإذا؟
الوهن، لأنه الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أخي الكريم، اللغة دقيقة جدا. لو واحد سألك هل أنت جائع؟ بتقول لا فقط، يكفي.
لا،
لكن إنسان محترم له مكانة كبيرة، لو واحد سأله هل أنت سارق؟ ما بيقول لا، بيقول ما كان لي أن أسرق. هذا نفي الشأن لا نفي الأحداث. هل أنت جائع؟ تقول لا،
نفيت، ما كان لي أنا
نفيت الحدث، نفيت الحدث فقط. أما نفي الشأن لا أوافق ولا أرضى ولا أقبل ولا أغطي ولا أدعو. نفى عد علماء 10 أفعال تنفى بكلمة ما كان. الآن تمهيد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب وسنة النبي مطبقة في حياتنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم،
وسنتك فيهم.
نعم، ومنهجك، أمرك ونهجك فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إلي ملاحظة دقيقة، يعني إخوتنا المشاهدين أحيانا بتوهموا الإسلام عبادات شعائرية، صوم وصلاة وحج وزكاة، مع أن النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: الخمس غير الإسلام، هي قواعد.
نعم.
الإسلام منهج تفصيلي، والله لا أبالغ قد يصل لي 500,000 بند من فراشي الزوجية، وهو من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بالعلاقات الدولية.
سبحان
منهج
الله.
كامل. فما لم تخضع لهذا المنهج في كسب مالك، في إنفاق مالك، في اختيار زوجتك، في معاملة زوجتك، في تربية أولادك، في علاقتك بجيرانك، بمن هو فوقك، بمن هو تحتك، بمن هو حولك، منهج تفصيلي.
نعم.
هذا المنهج الإسلامي. فأنا حينما بل إن هذا المنهج يبدأ كما قلت قبل قليل من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
ولكن البعض يقول العكس تماما، عكس ما تفضلت بقوله سعادة الدكتور، يقول أن هذا الدين إذا دخل على أمر يخص الشأن العام إلا وأفسده أو أفسد المقدس، بتعبير أكثر دقة، إدخال الديني كما تفضلتم الآن في الشأن العام يدنس هذا المقدس، فماذا تقول لهؤلاء؟
الجواب أنك إما أن تؤمن بهذا الدين وتبذل من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وإما أن تتاجر به. فإذا تاجرت به كان الذي تقول. الدين لا يتاجر به. أنت حينما تجعل من أحكام الدين مادة تجارية تتفوق بها على من حولك، وهذا شيء واقع الآن، حينما تاجرنا بالدين سقطت هذه المفاهيم الراقية عند الناس.
ما الحل إذن؟ ما السبيل لحل هذا المشكل حتى لا ننسى الأصل، وهو وجوب اتخاذ المنهج الإسلامي حقيقة طريقة للعيش وحل مشاكل الناس؟
يعني إذا كان الأمة عاشت 30 عام أو 40 عام في فساد وانحراف وتقصير، الأمر لا يصحح بيوم ولا بسنة، فلا بد من تربية جيل من البدايات ليكون القاعدة الأولى لهذا المجتمع، وهذه القاعدة الأولى تفرز قاعدة أصغر وأصغر 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 إلى القمة. فلا يعقل أن تبدأ أن تبني الهرم من الحجر الأعلى، يجب أن تبدأ
من الأصل،
من الأصل،
من القاعدة.
ما لم نعتمد التعليم، ما لم نعتمد أن التعليم هو بدء نهضة الأمة، ما لم تعتمد المعلم الواعي الذي يؤمن بدينه وبوطنه وبقيمه،
نعم،
هذا المعلم هو حجر الأساس في النهضة.
نعم.
مع ذلك دائما هناك تخطيط خطير جدا وتخطيط استعماري أن تضعف قيمة المعلم بإفقاره
للأسف.
فحينما يضعف المعلم تنتهي الأمة. ابنك من يربيه غير المعلم؟
المعلم.
فالمعلم فقير يعمل بعد الظهر عملين ثلاثة، فحينما نضعف المعلم ونضعف المرجعية الدينية ونضعف الأسرة، ثلاث مراحل، الأسرة والتعليم والمرجعية الدينية. فإذا أوحينا للأم أنك إن كنت ربة منزل فلا شأن لك، أخرجناها من البيت تفلت أولادها، وإذا طعنا بالمعلم وهو حجر الأساس في النهضة وأضعفناه ماليا واجتماعيا انتهى التعليم.
نعم للأسف.
ثم أضعفنا المرجعيات الدينية فهاجمناها.
نعم.
فلذلك إذا أردت أن تحطم الأمة أضعف الأسرة والمدرسة والمرجعيات الدينية.
للأسف لم يبقى كثير من عمر الحصة لالتزاماتكم.
نعم.
سيدي، يقول البعض أن حقوق الإنسان مفقودة في الإسلام، يقول آخرون أنه لما مورس تطبيق تعاليم الإسلام في بعض الأماكن أو يدعى أو يزعم على الأقل أنها تطبق، وجدنا سفكا للدماء ووجدنا اعتداء على حقوق الإنسان. فهل توجد بعض الآيات أو بعض الأحاديث، أو هل يتضمن هذا الدين الحنيف كخطبة الوداع مثلا إشارات أو بنود تتحدث عن حقوق الإنسان وكيفية ضمانها؟
والله أنا لا أنحاز إلى الدين لأنني يعني أدعو إلى الله، لكن الحقيقة الموضوعية أنه ما من دين أعطى حقوق الإنسان كالدين الإسلامي. يعني هذا الطفل يجب أن ترعاه قبل أن يولد بحسن اختيار أمه. هو الطفل له حق عليك، بس من قال في الأرض أن حق الطفل على الأب يبدأ قبل الزواج؟
الإسلام قبل اختيار الأم.
نعم. فالحقيقة أنه هذا منهج إله سيدي. أنت حينما تقول منهج خالق الأكوان، منهج العلم المطلق والخير المطلق والمكان المطلقة والقيم المطلقة والحق المطلق، أنت مع المطلقات بالدين. بس المشكلة المؤلمة جدا أن قلة قليلة مما يتاجر بالدين يشوهون سمعة الدين في كل الأنحاء. كنت مرة في أوروبا، أقسم لي واحد، قال لي والله تتمتع الجاليات الإسلامية بأعلى مستوى من الفهم والوعي، لكن قلة قليلة من هذه الجاليات تشوه سمعة كل الجاليات. هي مشكلة كبيرة جدا. فلذلك يعني نحن في محنة كبيرة، والمحنة يعني وردت في بعض الشواهد الإسلامية قديما. نعم. يعني نحن في بآخر الزمان، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، موت كعكاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. هناك شواهد كثيرة جدا، إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. موضوع طويل جدا،
عبر عنه بالهرج هذا.
نعم، بالهرج والمرج. نعم. نعم. فنحن في آخر الزمان، وفي إشارات كثيرة في الكتاب والسنة إلى آخر الزمان نعاني ما نعاني منه.
ما السبيل للنجاة على الأقل؟
والله أنا لا
خطوط
أرى، لا أرى سبيلا للنجاة إلا العلم. الإنسان كائن، فحينما يقتنع أن هذا العمل لصالحه يفعله. يعني أقول لك الدين توقيفي، لا يضاف عليه ولا يحذف منه، إنك إن أضفت عليه اتهمته بالنقص، وإن حذفت منه اتهمته بالزيادة. ولكن التجديد في الخطاب الديني، لماذا؟ الخطاب الديني هو الذي يتفاعل معه الناس، فحينما يكون هذا الداعية مطبقا لما يقول ترتقي الدعوة.
نعم.
فلذلك قالوا القدوة قبل الدعوة، القدوة قبل الدعوة.
نعم.
والإحسان قبل البيان. فأنا لا أقنع بأذني، أقنع بعيني. الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم، فالقدوة قبل الدعوة. فأنا أريد كما يقال القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. ما لم يرى الناس إسلاما يمشي، إسلام، إن حدثك فهو صادق، إن وعدك فهو أمين، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. ما لم ترى إسلام يمشي أمامك لن تقنع بهذا الدين، كفكر، كمحاضرات، كخطب، كبيانات. هذا الآن لا يقدم ولا يؤخر. نريد مسلما يمشي، نريد إسلاما يمشي أمامنا، نريد أن نراه بعيوننا لا بآذاننا.
كما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي.
نعم.
في الأسواق وبين الناس،
والآن لابد من إسلام يمشي في الأسواق.
نتمنى ذلك. تميزت فضيلة شيخ محاضراتكم بأنها إضافة إلى أنها تتحدث عن الرقائق والروحانيات، رغم أنها تحدثت كذلك عن العلم ودوره وعن الإعجاز العلمي، إلا أن البعض يقول أنه ربما السمة الغالبة على محاضراتكم هي هذان الأمران، وتتجنب ربما الخوض في الحديث عن الشأن العام. هل هو خيار لدى فضيلتكم أم ماذا؟
والله أنا قناعتي الشأن العام ينبع من الشأن الخاص أولا. الشأن العام أساسه شأن خاص، فإذا أحسنت توجيه الناس إلى معرفة الله عز وجل ارتقى الشأن العام. آلية حتمية، آلية حتمية. أنا إذا اهتممت بالشأن العام وما في أرضية لهذا الشأن العام، ما في روادع. يعني عفوا، أنت بتقدر تحاسب إنسان إذا أخطأ أمامك، فإذا غاب عنك ما في قوة تضبطه. يعني هذا الذي يعمل في الفرن الساعة الثانية ليلا، إذا دخل إلى الخلاء ولم يغسل يديه وتابع العجين، من يضبطه هذا؟
ضمير
يعني
الله.
لا يمكن أن تضبط الأمور إلا بالإيمان. يعني نحن ضبطنا في ضبط إلكتروني. هلا بأي مثلا سوق في أوروبا أو أمريكا، إذا بتحمل حاجة لم تدفع ثمنها، في لصاقة على هذه الحاجة تعطي أمر بالإنذار، فتغلق الأبواب وتصدر أصوات مخيفة جدا. فالناس مستقيمون، استقامة إلكترونية. أما لما قطعت الكهرباء في بعض مدن أمريكا تمت 200,000 سرقة بقيمة 30 مليار دولار لساعات.
سبحان الله.
فالانضباط إلكتروني.
نعم.
أما أنا بدي انضباط ذاتي. هذا الانضباط نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني سيدنا عمر ماشي بالطريق رأى راعي معه غنم، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له ليست لي. قال له قل لي صاحبها ماتت، في حل.
نعم.
وخذ ثمنها. قال له ليست لي. لما أصر عليه قال له والله إنني في أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟
عند الله كذاب.
أنا هكذا في اللحظة التي يبدأ الإنسان العربي أن يقول أين الله ارتقينا.
نعم.
ما دام قويا.
نعم.
وعنده إمكانيات أن يأخذ ما ليس له، وعنده إمكانيات أن يكذب وأن يدجل، نحن في الحضيض. إلى أن نقول أين الله، إلى أن نحدث رقابة إلهية ذاتية علينا.
نعم.
هذه تحتاج إلى جهد كبير.
جاء لأحد الصالحين فقيل له قل بأمر ما يختلف مع ما يعتقد أنه صواب، وهدد بالقتل لأنه قال في نهاية المطاف أظن الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، ولست متأكد من ذلك. فقيل له إن الناس بحاجة لعلمك، فقل للسلطاني عكس ما تعتقد أنه صحيح. فقال قولة مشهورة: إن كان الناس في حاجة لعلمي فهم في حاجة أمس لمن يعلمهم الثبات على المبدأ. فيقول البعض ربما ننتظر من علمائنا الصدع بقول الحق في مسائل تهم الشأن العام، فكيف
والله
نراوح بين هذين الفهمين؟
يعني هو العلماء بعضهم صدعوا ودفعوا الثمن بالغا غاليا، وبعضهم صمتوا وبعضهم نافقوا. فالذين نافقوا سقطوا من عين الناس وانتهوا، والذين صدعوا ارتقوا كبيرا عند الله، والباقون يعني بين يعني الناس يعذرونهم. الناس يعذرون الساكت ولا يعذرون المادح. يعذرون الساكت ولا يعذرون المادح.
لا يعذرونه فقط بل يحبونه كذلك، لأنه نعم. فرق كبير بين المادح والساكت. نعم. قال الدكتور عبد الله المصلح وكان ضيفا هنا. نعم. في نفس الكرسي. نعم. الذي تجلسون حضرتك عليه الآن، سألناه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فقال هو رأس الحربة في الدعوة إلى الله. نعم. تعالى، فهل تشاطرونه الرأي؟
يعني أقول لك كلمة دقيقة. يعني حينما صعد رواد الفضاء إلى القمر وتجاوزوا طبقة الهواء، وفي طبقة الهواء حادث فيزيائي اسمه انتثار الضوء. يعني ذرات الضوء أو أشعة الشمس تصدر أشعة على ذرات الهواء، ذرات الهواء تعكسه على ذرات أخرى. ففي بالأرض مكان في أشعة الشمس مكان في ضوء الشمس. فلما صعد رواد الفضاء وتجاوزوا طبقة الهواء كان في بالطبقة انتثار للضوء، الأرض منيرة، الجو منير، الأرض يرونها رأي العين. فلما تجاوزوا طبقة الهواء صاح رائد الفضاء بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. لأنهم تجاوزوا طبقة الهواء وانعدم انتثار الضوء، ما عاد في ضوء. هذا أي حادثة بأبولو 8، وأحد علماء مصر الكبار في الفلك كان حاضرا بنفسه في فلوريدا. فإذا قرأت القرآن ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما هذا التطابق بين آية وردت قبل 1400 سنة وبين حقيقة علمية كشفها رواد الفضاء وهم في القمر في طريقهم للقمر؟ شيء مذهل. يعني حينما يقول الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. أدنى الأرض غور فلسطين. بعد اكتشاف أشعة الليزر تبين أن غور فلسطين أخفض نقطة في الأرض قطعا، هذا ما كان معروف سابقا. فجاءت الآية تؤكد الحقيقة العلمية التي اكتشفت بأشعة الليزر. يعني حينما قال الله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. علم الأجنة بعد عمر مديد اكتشف أن الذي يحدد جنس الجنين ذكر أو أنثى ليست البويضة ولا علاقة لها بذلك إطلاقا،
بالرجل أكثر،
لكنه الحوين.
سبحان الله.
فتأتي الآية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أنا بهالموضوع في 1300 آية بالقرآن الكريم تبين عظمة هذا القرآن وأن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. أنا أرى الآن أن العلم الغرب يؤمن بالعلم، فإذا كشف حقيقة مذهلة في أيام قريبة مثلا ثم اكتشف أن القرآن يشير إليها، الحقيقة القطعية التي ينبغي أن نؤمن بها أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، فأنا لا أرى مادة الآن تقنع الغرب بالإسلام كالإعجاز العلمي.
هذا الدين الذي يعطي أهمية كبرى للعقل نجده في مواضع كثيرة يوجب الاعتماد على النقل، فما السبيل للمروحة بين العقل والنقل؟
دقيق. أولا العقل مرتبط بالواقع. السبب، لو أحيينا إنسان من قبره قبل 50 عام أعطيناه قرص مدمج، في قرص مدمج في 15,000 عنوان كتاب، عنوان غير كتاب، قد يكون كتاب 40 جزء، في به القرص المدمج يوضع في الكمبيوتر الصغير في 15,000 عنوان كتاب، ويمكن أن تبحث في هذه الكتب بأكملها في دقيقتين أي موضوع. هذا الشيء لو أطلعناه على إنسان عاش قبل 50 عام لا يصدقه،
لا يصدق.
فالعقل مربوط بالواقع، أما الوحي مربوط بالخالق، فهو بالأساس لا يعترضان. السبب أنه هو الحق دائرة تتقاطع فيها 4 خطوط، خط النقل الصحيح، كل كلمة مع صفة، النقل الصحيح لأن هناك نقلا غير صحيح، وخط العقل الصريح، هناك عقل تبريري غير صريح، وخط الفطرة السليمة، هناك فطرة منهزمة مكتومة، وهناك الواقع الموضوعي، هناك واقع مزور. فإذا كان النقل، فإذا كان الحق نقلا صحيحا وفطرة سليمة وعقلا صريحا وواقعا موضوعيا كان هو الحق. فما دام الدعاة في هذه الدائرة يعطيك النص الصحيح ويعطيك التفسير الصحيح العقلي المنطقي الواقعي، يعطيك موقف الفطرة منه، ويعطيك أن الواقع يؤيد هذا الشيء. فلهذا قالوا العلم علاقة قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل، لو ألغيت الدليل لكان تقليدا، والله عز وجل لم يقبل الاعتقاد به تقليدا، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله.
بالعلم نعرف
لو قلدت العقيدة الصحيحة غير مقبولة منك، قال فعلاً. فالحقيقة أنه لو ألغيت الواقع لكان جهلاً، لو ألغيت الدليل لكان تقليداً، لو ألغيت العلاقة الثابتة القطعية لكان وهماً أو شكاً أو ظناً. خلاف العلم وهم شك ظن، خلاف الدليل تقليد، خلاف الواقع جهل. فهو العلم علاقة قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. فإذا كان ديننا دين علم ودين عقل ودين واقع، هي من نعمة الله الكبرى.
والله نسأل الله تعالى أن ينعم علينا وأن تقيم بيننا
إن شاء الله.
من سوء حظنا أنك لست معنا في تونس
على البلد الطيب
على الدوام. نتمنى إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ترجع علينا مرات ومرات. نأتي إلى السؤال الأخير، إلى عزوف المسلمين عن المشاركة وإبداء رأيهم فيما يتعلق بالشأن العام، ويقول لك أنا ما يهمنيش ماذا سيفعل الحاكم، وهي لن يصلح حال الأمة، وأنا ما يهمنيش، نبقى ملتزم ببيتي ولا أتدخل. نعم. فماذا تقول؟
هذا مرض نشأ من 5 عقود سابقة، حينما كان هناك القهر والاستبداد وإلغاء الآخر وإلغاء الاعتراض، أي إنسان يعترض ينتهي، تراكمت هذه الممارسات القمعية في العالم الإسلامي في العقل الباطن للإنسان، فهذا العقل الباطن حل مشكلته بالبعد عن السياسة كليا، بالبعد عن الشأن العام كليا، لأنه قضية خطيرة جدا. فلما صافي ربيع عربي، وأتمنى ألا يكون خريفا عربيا
إن شاء الله يبقى ربيعا
يبقى ربيعا
إن شاء الله،
فلما صار الربيع العربي بقي الناس على حالتهم السابقة، متقوقعين بعيدين عن المشاركة في الشأن العام. وأنا أقول الذي لا يشارك في الشأن العام يدفع الثمن باهظ، وفي بعض البلاد الإسلامية دفع شعبها ثمن باهظ جدا جدا جدا، والسبب الواقعي والحقيقي أن هذا الشعب عزف عن الشأن العام وانتبه لشأنه الخاص. فإذا عزف الإنسان عن الشأن العام واهتم بشأنه الخاص قد ينجح لفترة، لكن بعدين في درس بليغ جدا، وهذا الدرس أتمنى ألا تقع به أمة أخرى. حينما نعزف عن الشأن العام نهتم بشأن الخاص، هناك عقاب شديد من الله عز وجل. نعم،
نسأل الله تعالى السلامة. وقد وصلنا للأسف إلى نهاية هذه الحصه، فلكم فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى كلمة الختام.
والله إذا أردت نجاح الفرد، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إن أردت نجاح الأمة بتطبيق منهج الله، فالفرد له وسائل للنجاح، أن يتعرف إلى الله. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، فالعبد يرجع إلى الله. الحقيقة في حركة أمامه، بتحركه أشياء كثيرة، الحركة يجب أن تكون وفق منهج الله. وما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، والدليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في عنا في علم الأصول المعنى المخالف، الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه.
نعم،
يعني ما في حرمان بالإسلام،
الهوى
في ترشيد ترشيد. فنحن كفرد إذا اصطلحت مع الله وطبقت منهجه، كل الشهوات التي أودعها الله فيك لها قنوات نظيفة طاهرة عفيفة ترقى بها. وأما الأمة حينما تطبق منهج الله تنتصر، إن لم تطبقه لا تنتصر.
نعم، نسأل الله
تعالى. هذا ملخص الملخص.
نسأل الله النصر لنا ولأمة الإسلام في جميع بقاع المسلمين. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ سعادة الدكتور محمد راتب النابلسي، كان معنا في هذا اللقاء الخاص. نسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما تفضل به ضيفنا في ميزان حسناته. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله.